إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن نعم الله عز وجل علينا كثيرة، ومن هذه النعم التي امتن الله عز وجل بها على عباده نعمة الزواج ونعمة النكاح. وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ففي هذه الآية الكريمة يمتن الله عز وجل على عباده بهذه النعمة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، أي من جنسكم من بني آدم، أزواجا لتسكنوا إليها. فلم يجعل الله عز وجل الزوجات من جنس آخر، وإنما جعلهن من جنس بني آدم حتى تحصل الألفة والمودة والمحبة والاجتماع. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فجعل الله عز وجل بين الزوجين مودة ورحمة ومحبة توجد بين الزوجين ولا توجد في غيرهما. ولهذا جاء عند ابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. فهذه النعمة عباد الله ينبغي أن نرعاها وأن نعرف حقها وأن نشكر الله عز وجل عليها وأن نتعلم شيئا من آدابها ومن أحكامها. أيها الناس عباد الله، هذه النعمة هي من سنن المرسلين. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فما من رسول إلا وهو يعمل بهذه السنة، سنة الزواج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. رواه النسائي من حديث أنس. وروى النسائي أيضا عن أنس قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. والحديثان في الجامع الصحيح لشيخنا الوادع رحمه الله تعالى. فنعم عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في الزواج ويحذر من الزهد فيه. فقد جاء في الصحيحين عن أنس أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله في السر، فقال بعضهم، يعني فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا أنام على فراش
وقال بعضهم لا آكل اللحم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزواج والنكاح من سنته، وأنه من عزف عن هذه السنة وزهد فيها فهو ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. وجاء عند ابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. أيها الناس عباد الله، ربنا عز وجل رغب في أمر النكاح وحث عليه لما فيه من الفضائل الكثيرة والمصالح العظيمة. قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فأباح الله للرجل أن يتزوج المرأة أو الثنتين أو الثلاث أو الأربع، لأن هذا مما أحله الله عز وجل له، ولا يجوز أن يتجاوز هذا الحد. وهكذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وهذه الآية فيها أمر من الله عز وجل بالتزويج، ولهذا قال ابن كثير قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب النكاح ووجوب الزواج بهذه الآية لمن قدر عليه. أيها الناس عباد الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث ورغب الشباب إلى هذا الأمر. ففي الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الشباب إلى هذا الأمر العظيم، لأنه يحصل فيه مصالح عظيمة وفوائد جمة. من استطاع منكم الباءة، فسرت الباءة بالقدرة على الجماع، وفسرت بالقدرة على مؤن النكاح، وفسرها بعض العلماء بالأمرين معا. فمن تيسر له أمر النكاح ماديا وهو مقتدر عليه فعليا وحسيا فيجب عليه الإقدام على هذا، خصوصا لمن يخاف على نفسه الوقوع في الفتنة والحرام. أيها الناس عباد الله، ولهذا حث سلفنا أيضا على أمر النكاح. وقد جاء في البخاري عن سعيد بن جبير قال قال لابن عباس هل تزوجت؟ قال قلت لا. قال فقال لي تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وهكذا أيضا عباد الله، روى الإمام ابن أبي شيبة عن إبراهيم بن ميسرة قال قال لي طاووس لا تنكحن أو لا أقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد، ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور. وهكذا جاء عن الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله أنه قال قال الإمام أحمد رحمه الله ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء، ومن دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام، ولو أن بشرا تزوج كان قد تم أمره. أيها الناس عباد الله، لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من التبتل وهو ترك النكاح والتفرغ للعبادة وترك النكاح بالكلية، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. جاء في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضغون التبتل ولو أذن له لاختصينا. هكذا يقول سعد رضي الله عنه رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضغون التبتل، أي ترك النكاح والتفرغ للعبادة، فرد هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا جاء عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا شيء، قال: فاستأذناه في الخصاء أو في الاختصاء، قال: فنهانا عن ذلك، فنهانا عن ذلك. وهكذا أيضا جاء عن أنس عند أحمد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهانا عن التبتل نهيا شديدا. أيها الناس عباد الله، كل هذه الأدلة والأحاديث والآثار عن السلف تدل على الترغيب في أمر النكاح، وأنه لا يجوز العزوف عنه ولا يجوز الزهد فيه. أيها الناس عباد الله، للنكاح والزواج فوائد وحكم ومصالح، فمن هذه الفوائد حفظ الفروج، فإنه بالزواج تحفظ الفروج من الفواحش، من الزنا، من اللواط، من غيرها من المنكرات. ومن فوائده أيضا غض البصر، أشار إلى هذا حديث ابن مسعود المتقدم: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن فوائده أيضا عباد الله تكثير الأمة بالنسل والولد، وهذا أمر مرغب فيه. قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومن فوائده عباد الله أن من تزوج فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله فيما بقي. روى الإمام الطبراني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله فيما بقي. ومن فوائده أيضا أنه سبب للرزق، قال الله عز وجل: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فهو سبب للرزق. وأما حديث تزوجوا فقراء يغنيكم الله فهو حديث لا أصل له، كما قال ذلك الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. وفوائد الزواج عباد فوائد الزواج عباد الله كثيرة، لا تحصيها الأقلام ولا تحيط بها الأفهام. أيها المسلمون عباد الله، وليعلم المسلم أن أمر التزويج وتيسيره هو بإرادة الله عز وجل، فليستعين الشاب بالله وليدعو الله وليلجأ إلى الله عز وجل أن يهيئ وييسر له هذا الأمر. فقد جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. فهؤلاء ثلاثة أصناف حق على الله أن يعينهم الله عز وجل، يعينهم لأن مرادهم حميد ومقصدهم كذلك أمر مشروع، فالله عز وجل يعينهم ولا يضيعهم. أيها الناس عباد الله، من عزم على هذا الأمر، أمر الزواج، فعليه أن يستخير الله سبحانه وتعالى، فإن السنة قد جاءت بالاستخارة. فقد قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في كل شيء كما يعلمنا السورة في القرآن. ثم ذكر الحديث: فليستخير الله عز وجل العبد كأن يتزوج فلانة أو فلانة أو عند فلان أو عند فلان وما أشبهه من الأمور. كذلك عباد الله، مما جاءت به السنة في أمر الزواج والنكاح النظر إلى المخطوبة. هذه السنة تكاد أن تكون مفقودة في كثير من المجتمعات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. روى الإمام أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. قال جابر: فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبى لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها. وهكذا جاء عند أحمد من حديث المغيرة قال: خطبت امرأة فجئت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: هل نظرت إليها؟ قال: قلت لا. قال: فانظر إليها فهو أحرى أن يؤدم بينكما. وروى مسلم عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني خطبت امرأة من الأنصار. قال: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: فانظر إليها، فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال النووي: قيل شيئا أي من الصغر، وقيل من الزرقة. فهذه سنة جاءت بها شريعتنا، وهو النظر إلى المخطوبة. وجماهير أهل العلم وأكثر العلماء على أن الخطيب ينظر إلى الوجه واليدين فقط، لأن الوجه هو مجامع المحاسن، وهكذا اليدين قالوا تدل على رطوبة الجسد أو خشونته أو ما أشبه ذلك. كذلك أيها الناس عباد الله، من أراد أيضا هذا الأمر فليأتي هذا الأمر من بابه، وهو أن يطلب المرأة من وليها. فمن خطب من غير الولي أو تزوج من غير ولي فإن نكاحه باطل، فقد جاء عند الإمام أبي داود من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل. وعند الأربعة من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، وأما الزيادة وشاهدي عدل فهي زيادة ضعيفة، كما نبه على ذلك العلامة الألباني. فعلم من هذا عباد الله أن التي تتزوج من غير إذن وليها فإن نكاحها باطل بنص هذا الحديث. ثم كذلك عباد الله، على ولي المرأة أن يراعي أمورا مهمة، منها أن يتخير الرجل الصالح، أن يتخير من يتوسم فيه الصلاح والخير لابنته، ولا ينظر إلى أمر المال أو النسب أو شيئا من أمور الدنيا. فعليه أولا أن ينظر إلى أمر الدين والصلاح والاستقامة، فإن المستقيم والصالح إن أحب المرأة أكرمها وإن كرهها لم يهنها. جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. كذلك أيضا على ولي المرأة ألا يغالف المهر، ألا يغالف المهر، فإن أمر المغالاة في المهور قد سببت أضرارا كثيرة على الرجال والنساء، فكم عنست من نساء بسبب هذا الأمر، وكم أيضا ضاع من شباب بسبب هذا الأمر، لم يقدروا على المهر الباهظ والكثير. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الصداق يمهره، أن خير الصداق أيسره، كما جاء ذلك عند أبي داود عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. وقال أنس رضي الله عنه قال: كان الصداق إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان صداقه في أزواجه 12 أوقية ونشا. ثم قالت: لذلك الرجل تدري من نش؟ نصف الأوقية، وذلك 500 درهم. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان مهرهن بهذا المقدار 12 أوقية ونشا. وهكذا كانت بناته. جاء عند الترمذي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تغالوا في المهور، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رضي الله عنه: ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا أصدقت امرأة من بناته إلا 12 أوقية. وقد ذكر بعض العلماء المعاصرين كالعلامة ابن عثيمين رحمه الله أن هذا المقدار يساوي بالعملة الحالية ما يقارب 140 ريالا سعوديا. هذا كان مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومهر بناته عليه الصلاة والسلام. فعلينا عباد الله أن نراعي مثل هذه الأمور التي يحصل فيها الخير الكثير. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. كذلك عباد الله، مما ينبغي أن يراعيه ولي المرأة أن يأخذ برأي ابنته في أمر النكاح، وأن لا يرغمها من لا ترغب فيه. فقد روى ابن ماجه من حديث بريدة رضي الله عنه أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه كي يرفع بي خسيسته. قال بريدة: فجعل الأمر إليها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها إن رضيت به وإلا ففارقيه. قال: فجعل الأمر إليها، قالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء، فلا يجوز للأب أن يكره ابنته على فلان كي تتزوجه من أجل أن ينتفع من ورائه بماله أو ما أشبه ذلك، كما يفعل بعض الناس هداهم الله، ربما يرغب ابنته على من لا ترضاه وعلى من لا تحبه من أجل مصلحته هو، ولا ينظر إلى مصلحة ابنته. وهكذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم تستأمر والبكر تستأذن. قيل: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فالأيم أي الثيب تستأمر ويؤخذ رأيها إن وافقت أم لا، والبكر كذلك تستأذن، والغالب في البكر الحياء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن علامة قبولها هو أن تسكت وأن تصمت. أيها الناس عباد الله، كذلك من الأحكام المتعلقة بأمر النكاح أنه من السنة إعلان النكاح، إعلان النكاح. فقد جاء عند الأربعة أو عند الطبراني من حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح، لأن النكاح والزواج ليس كالسفاح فيعلن ويشتهر بين الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث محمد بن حاطب: فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف. أو قال: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والضرب بالدف. فهذا هو الفاصل والفيصل بين السفاح وبين النكاح. أيها الناس عباد الله، ومن الأمور التي ينبغي أيضا أن يراعيها الرجل في حال زواجه أن ينظر المرأة الصالحة، أن ينظر المرأة الصالحة، ولا يكن همه فقط الجمال والنسب، فليجعل أكبر همه أولا الصلاح والدين. نعم عباد الله، ولا مانع من أن ماذا يختار شيئا من الجمال وما أشبه ذلك، لكن ليكن همه الأعظم هو الدين. قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. قال: فاظهر بذات الدين
تربت يداك. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، وعند ابن حبان من حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. قال: وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. فهذه من السعادة أن تختار يا عبد الله المرأة الصالحة. وهكذا أيضا يختار المرأة الولود. الولود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وجاء عند النسائي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات جمال وحسب، ولكنها لا تلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أنكحها؟ قال: لا. فأعاد عليه مرة ثانية قال: لا. وفي الثالثة قال: لا، تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قال الصنعاني رحمه الله: وتعرف الولود إذا كانت بكرا بقريباتها. تعرف الولود إذا كانت بكرا بقريباتها، كأخواتها مثلا وعماتها وخالاتها وما أشبه ذلك. كذلك الذي يريد الزواج يراعي أن تكون هذه المرأة ودودا، لقوله عليه الصلاة والسلام: انكحوا أو تزوجوا الودود الولود. والودود قال العلماء هي التي تتحبب إلى زوجها بالأعمال التي ترضي زوجها ولا تسخطه بها. وهكذا أيضا يراعي أن تكون بكرا، فهذا أفضل. ففي حديث جابر لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيب؟ قال: ثيبا. قال: فهلا بكرا تذاعبها وتذاعبك الحديث. فهذه أمور ذكرها العلماء ينبغي مراعاتها في أمر الزواج. وهناك أحكام وآداب أخرى لعلنا إن شاء الله نكملها في خطبة أخرى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من الأمور التي ينبغي للمسلمين أن يتعاونوا في تيسيرها أمر الزواج وأمر النكاح، فإنه صار شاقا في هذا الزمان على كثير من الشباب بسبب تكاليفه الباهظة التي لا يتحملها إلا قليل من الناس. وكان واجبا على المسلمين أن ييسروا أمر الزواج وأمر النكاح، فإن في تيسير هذا الأمر خير عظيم للمسلمين، فإنه بتيسيره تقل بإذن الله الفواحش من الزنا واللواط
وغيرها من المنكرات المشاهدة في المجتمعات. أيها المسلمون عباد الله، ذكرنا في الخطبة الماضية شيئا من آداب وأحكام النكاح، ونذكر إن شاء الله أيضا في هذه الخطبة شيئا من هذه الآداب. فمما ذكرنا في تلك الخطبة من تلك الآداب النظر إلى المخطوبة التي يريد الرجل أن ينكحها وأن يتزوجها، فقد أباح له النبي صلى الله عليه وسلم النظر إليها. قال في حديث المغيرة لما قال: خطبت امرأة، قال: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ثم إذا حصلت الخطبة عباد الله فلا يجوز للرجل أن يخلو بتلك المخطوبة لأنه لم يعقد بها، فلا يجوز له الخلوة بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، رواه الإمام أحمد من حديث جابر بن سمرة. فلا يجوز أن يخلو الخطيب بخطيبته كما يفعل بعض الناس في بعض المجتمعات، وقد حصلت من وراء هذه الخلوة مفاسد عظيمة لا تحمد عقباها. فهي ليست زوجة له، ليست زوجة له، وإنما هي خطيبة له، فإذا عقد عليها فله بعد ذلك أن يخلو بها. كذلك عباد الله، من هذه الآداب والأحكام أنه يسن إعلان النكاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح، رواه الطبراني من حديث عبد الله بن الزبير. وإعلانه يكون بالدف، بالضرب بالدف، وبغيرها من الأمور التي يشتهر بها النكاح. قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف. فيجوز لأهل الزواج أن يعلنوا النكاح بالصوت، وهكذا أيضا بالدف. وأعني بالصوت الصوت المباح كالأناشيد المباحة التي تفعل بين النساء، أما الغناء فإنه لا يجوز، وهذا من المنكرات التي تفشت في كثير من الأعراس يعلنونه بهذا المنكر العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن في هذه الأمة مسخ وقذف، ليكونن في هذه الأمة مسخ وقذف. قيل: متى يا رسول الله؟ قال: إذا شربت الخمور واتخذت القينات والمعازف. فهو منكر عظيم يجب على المسلمين اجتنابه. أما الضرب بالدف والأناشيد التي لا محظور فيها بين النساء فلا بأس بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما زفوا بامرأة من الأنصار إلى رجل من الأنصار: أليس معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. في رواية قالت: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، لولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. فهذه الكلمات كلمات طيبة ومباحة لا محظور فيها، خلاف ما يحصل في كثير من الأعراس اليوم من إعلان المعازف والغنى المحرم والفتن والشرور، وهكذا أذية الآخرين بالمعاصي أمور لا يعلمها إلا الله. فيا عبد الله، اتق الله وجنب نفسك وأهلك وأولادك ما يغضب الله. أيها الناس عباد الله، كذلك من هذه الآداب المتعلقة بالنكاح أن الرجل إذا دخل بزوجته فيسن له أمور. من هذه الأمور أن يلاطف زوجته عند الدخول بها، فقد روى الإمام النسائي الإمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت: إني قينت عائشة، أي زينتها حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدخل عليها وهي مجلوة، أي مكشوفة وهي متجملة، فدخل عليها وهي مجلوة. قالت فأوتي بعس لبن فقدمه إليها فشرب منه ثم ناولها إياه. قالت فاستحيت وخفضت رأسها. قالت فقلت لها فانتهرتها وقلت لها خذي من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فشربت شيئا. الحديث فيستفاد من هذا الحديث أنه لا بأس للرجل أن يلاطف زوجته بشيء من المأكول أو المشروب عند الدخول بها، ولكن لا يفعل كما يفعل بعض الناس في هذه الأزمان من الإتيان بتلك المنصة والإتيان بالرجل وزوجته، وربما فعل منكرا أمام النساء وقبل زوجته أمام النساء، وهكذا أيضا ربما أتوا بالكاميرات وصوروا زوجته وهي ربما تكون بهيئة غير لائقة شبه عارية وهي على تلك المنصة ويقبلها أمام الناس، فهذا منكر عظيم، وهو مما جاء من الغربيين وغزا بعض بيوت المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. وغاية ما جاء في السنة أنه يلاطف زوجته في الخلوة أن يقدم لها شيئا من الشراب أو الطعام ويلاطفها، وأما ما يفعل في المنصة وما أشبه ذلك فهذه من المنكرات العظيمة. كذلك عباد الله من هذه الآداب أن للرجل أن يصلي مع زوجته حين الدخول يصليان ركعتان، فقد جاء عند ابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد مولى أبي أسيد قال كنت قال تزوجت وأنا عبدا مملوكا فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، فقالوا لي إذا دخل عليك أهلك فصلي ركعتين، إذا دخل عليك أهلك فصلي ركعتين واستعذ بالله، أو قال وسل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ بالله من شره ثم شأنك وأهلك. فيستفاد من هذا الأثر عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أنه لا بأس أن يصلي الرجل مع زوجته ركعتين حين الدخول بها. أيها الناس عباد الله، هناك أيضا آداب تتعلق بجماع الرجل مع زوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يستحي من الحق، فلا بأس من معرفة شيء من هذه الآداب من باب معرفة الأحكام الشرعية. فمن هذه الآداب أن الرجل إذا أراد أن يأتي زوجته فعليه أن يأتي بالذكر المشروع، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى امرأته فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. فيستحب للرجل إذا أراد أن يأتي زوجته أن يأتي بهذا الذكر المشروع، وهكذا أيضا للرجل إذا أراد أن يجامع زوجته، إذا أراد أن يجامع زوجته له أن يأتيها من أي مكان كان سواء كان من الخلف أو الأمام بشرط أن يكون ذلك في القبل. قال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وموضع الحرث هو القبل. وقد جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أعور فنزلت، أو كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، هكذا في الصحيح. وجاء خارج الصحيح في رواية يصححها العلامة الألباني رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام مقبلة أو مدبرة إذا كان ذلك في الفرج. فنعم عباد الله، وأما إتيان المرأة في دبرها فهذه كبيرة من الكبائر ومعصية عظيمة لا يجوز للرجل اقترافها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن، رواه الشافعي من حديث خزيمة بن ثابت وصححه الألباني. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: ملعون الذي يأتي امرأته في دبرها. أو قال عليه الصلاة والسلام: ملعون الذي يأتي النساء في محاشهن، أي في أدبارهن. وهكذا أيضا عند أهل السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأة حائضة أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهكذا روى ابن بطة والنسائي عن ابن عباس أنه سئل عن هذا الأمر، عن رجل يأتي امرأته في دبرها، فقال ابن عباس: هذا يسألني عن الكفر. فابن عباس رضي الله عنه عظم هذا الأمر لأنه أمر عظيم، أمر عظيم وكبيرة من الكبائر أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. وهذا كما يقول ابن القيم: ذريعة اتيان المرأة في قبولها، ذريعة إلى اتيان أدبار الصبيان، ذريعة إلى اللواط. نعم عباد الله، فيا أيها الناس علينا أن نتقيد بما أمرنا الله عز وجل به وأمرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك عباد الله، من هذه الآداب أن الرجل ينبغي بل يجب أن يؤدي حق زوجته في هذا الأمر، يجب عليه أن يؤدي حق زوجته في أمر الجماع. قال بعض العلماء: ولو في الأربعة أشهر مرة واحدة. وقال بعضهم: ولو في الشهر مرة واحدة. لأنه إذا علم أن الرجل عنينا وغير قادر على أن يأتي امرأته فإنه يفسخ بينهما، لأن هذا حق من حقوق الزوجة، وهو أن يأتيها زوجها، فلا يشغله عن هذا الأمر صلاة ولا صيام فضلا عن غيرهما. ومما يدل على ذلك ما روى البخاري من حديث أبي جحيفة أن أبا الدرداء رضي الله عنه زار سلمان، وأن سلمان الفارسي زار أبا الدرداء رضي الله عنهما في بيته، فرأى أم الدرداء متبذلة، أي عليها ثياب متسخة، فقال: ما شأنك؟ فقالت له: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. وفي رواية، هذه رواية البخاري، وفي رواية عند الدارقطني قالت: ليس له حاجة في نساء الدنيا. فوعظه سلمان فقال له، قال لأبي الدرداء: إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال: صدق سلمان. وهكذا في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح قال: زوجني أبي امرأة ذات حسب، زوجني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهد كنته، أي أبوه يتعاهد زوجة ابنه، وكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها، فتقول: نعم الرجل من رجل، لم يفتش لنا كنفا، لم يطأ لنا فراشا، ولم يفتش لنا كنفا منذ لقيناه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له في جملة تلك الموعظة: إن لنفسك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك، أي زوارك، وإن لزورك عليك حقا. نعم عباد الله، فهذه حقوق ينبغي مراعاتها، ومنها هذا الحق، حق الزوجة على زوجها. وهكذا أيضا لا يجوز للمرأة أن تمتنع إذا دعاها زوجها إلى فراشه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح، فتلعنها الملائكة لأنها ارتكبت أمرا عظيما بسبب أنها تركت فراش زوجها وهو يطلبها إلى ذلك الفراش. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا أيضا في الصحيح وفي خارج الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعا الرجل امرأته فلتأته وإن كانت على التنور، وإن كانت على التنور تخبز الخبز فتترك التنور وتذهب وتلبي دعوة زوجها. كل هذا عباد الله لعظيم حق الزوج، لعظيم حق الزوج على زوجته. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في الدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس عباد الله، ومن الأحكام والآداب المتعلقة بأمر الزواج والنكاح أمر الوليمة. فالوليمة اختلف العلماء في وجوبها واستحبابها، والصحيح وجوبها وهو قول الإمام الشافعي وجمع من أصحابه، وقول الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أجمعين. وهذا هو الصحيح أن وليمة العرس واجبة فعلها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف، قال له لما تزوج: أولم ولو بشاه. وأما وقت الوليمة فيكون بعد الدخول كما هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما تزوج زينب وصفية أو لما بعد أن دخل عليهما. والوليمة عباد الله تقع بما تيسر من مأكول، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، وهكذا أيضا أولم على صفية بسمن وتمر وأقط. فيفعل الرجل الوليمة بما يسر الله له، ويحذر من المباهاة ويحذر من الإسراف، لأن بعض الناس همه الإسراف والمباهاة، وهمه كذلك أن يقول الناس فعل فلان وليمة ضخمة أو كذا وكذا. فافعل يا عبد الله على قدر طاقتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فليكن همك هو رضا الله عز وجل وليس رضا الناس. ثم أيضا هناك آداب في الوليمة ينبغي مراعاتها، فمن هذه الآداب أن صاحب الوليمة يدعو الأخيار الصالحين لوليمته، فهو أجدر لقبولها. فقد جاء في البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهكذا أيضا ينبغي على من دعي إلى الوليمة أن يراعي أمورا من هذه الأمور. أو قبل ذلك أيضا ينبغي على صاحب الوليمة أن لا يخص هذه الوليمة بالأغنياء دون الفقراء. فقد روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، شر الطعام طعام المليمة، يدعى إليها الأغنياء ويمنعها المساكين، يدعى إليها الأغنياء ويمنعها المساكين. فهذا شر الطعام، أن يخص الأغنياء وأن يترك الفقراء والمساكين. وهكذا على من دعي إلى وليمة عليه أن يراعي أمورا، منها أن يجيب الدعوة، لأن إجابة دعوة الوليمة على الصحيح أنها واجبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. وهذه رواية أبي يعلى، وفي الصحيح: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وفي حديث أبي موسى في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: فك العاني وأجيب الداعي وعود المريض. فإجابة الدعوة في الوليمة واجبة. نعم أيها الناس، كذلك أيضا الذي يدعى إلى وليمة عليه أن ينظر، فإن كان هناك منكرا في تلك الوليمة
فلا يلزمه إجابتها، كأن يرى أغنية مثلا أو معازف أو صورا أو غيرها من المنكرات كالاختلاط وما أشبه ذلك، فلا يلزمه إجابتها. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح عن عائشة قالت رضي الله عنها: اشتريت نمرقة، والنمرقة هي الوسادة، اشتريت نمرقة فيها تصاوير. قالت: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسول الله. قال فقال: ما بال هذه النمرقة؟ قالت: اشتريتها لك يا رسول الله لتتكئ عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، في رواية: فمزقها عليه الصلاة والسلام. فهذا منكر، لا يلزم الداعي أن لا يلزم المدعو أن يستجيب إن رأى مثل هذا المنكر. وهكذا أيضا جاء عند البيهقي من حديث أبي مسعود أن رجلا دعاه لوليمة فرأى تصاوير، فأبى أن يدخل حتى كسر تلك الصور فدخل. وهكذا جاء عن الأوزاعي، قال الأوزاعي رحمه الله قال: لا نأتي وليمة فيها طبل ولا معزاف، أو كما قال رحمة الله عليه. فنعم عباد الله، إن كان هناك منكرا فلا يلزم ذلك المدعو أن يجيب، إلا إذا كان يستطيع أن يغير المنكر فله أن يجيب تلك الدعوة. أيها الناس عباد الله، ومن تلك الآداب أن المدعو إذا أكل من ذلك الطعام فيدعو لصاحب ذلك الطعام. قد جاء في مسلم من حديث عبد الله بن بسر أن أباه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام، فلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك وهو يدعو لأهل الطعام: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم، ولك أن تقول: اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا. فلك أن تقول هذا الذكر أو هذا الذكر أو هذا الدعاء. كذلك عباد الله، من هذه الآداب أن يدعو للعريس إذا حضر تلك الوليمة، وقد جاء لفظ ذلك الدعاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفأ إنسانا قال له، أي إذا تزوج وهنأه، قال له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ولك أن تقول له أيضا تقتصر على بارك الله لك، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف قال له عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك أولم ولو بشاه. فهذه بعض الآداب تتعلق بأمر الزواج والنكاح. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.